إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا قبل ذلك أن للسائرين إلى الله عز وجل منازلا ينزلون فيها، وهي تشبه محطات الوقود. أن يتزود الإنسان من منزلة حتى يواصل سيره إلى منزلة أخرى، فلا يزال يتقلب في هذه المنازل حتى يوافي أجله. وعلى قدر تحققه بمعنى هذه المنازل يكون سيره إلى الله عز وجل، وتكون درجته عنده في الآخرة. وكنا تكلمنا عن منزلة المحاسبة، ألا وهي محاسبة النفس، وذكرنا أن للمحاسبة أركانا ثلاثة. الركن الأول أن تقايس بين نعمته تبارك وتعالى عليك وجنايته وجنايتك. الركن الثاني أن تنظر ما له عز وجل من الحق عليك من وجوب العبودية ومن وجوب توحيده تبارك وتعالى والتزام طاعته واجتناب نواهيه، وبين ما لك وما عليك من الحق. الركن الثالث أن كل نعمة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. فهذه هي أركان المحاسبة الثلاث التي من تحقق بها فقد حقق هذه المنزلة العظيمة. وهذه المحاسبة أيها الإخوة إنما تكون لصاحب الضمير الحي، أما الميت فإنه لا يتقلب في هذه المنازل بداهة. فكلامنا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما الذي مات قلبه أو مات ضميره أو ليس في وجهه قطرة ماء فهذا لا ينتفع بهذا الكلام. والناس صنفان، الناس اللي هم المسلمون، يعني المسلمون صنفان. صنف له ضمير يحركه، وصنف منافق لا ضمير له وليس في وجهه قطرة ماء ولا يعرف معنى الحياة. وهم كثيرون في بلاد المسلمين، إذا لم يحرك القرآن والسنة أحدا فلا بد أن يحركه سيف السلطان. ورضي الله عن عثمان إذ يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو قرأت آيات الله عز وجل جميعا على بعض المخلوقات ما تحركوا وما ازدادوا إلا ضلالا وعمى، برغم أنه يلقى عليهم أسمى آيات الهدى، إلا أنه لا يزداد بها إلا عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الصنف الذي لا يحركه القرآن ولا يهيجه إلى مكارم الأخلاق لا يصلح معه إلا سيف الولاة، فهو يخاف ولا يختشي كما يقال. هذا الصنف الذي مللنا من وجوده في ديارنا لأنهم يضيقون الديار ويغلون الأسعار وخاتمتهم البوار والتمار، هذا الصنف الذي ملأ ديار المسلمين الآن ينبغي أن يتحقق بمنزلة المحاسبة في الدنيا طالما أن القرآن لا يحركه. الجماعة الذين يزعمون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء وهم فعلا براء من القرآن، هؤلاء الذين ينكرون السنة إنكارا كاملا ويقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا لا يتكلم طيلة حياته، أو أنه لم يبلغ ما أمره الله به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أين بيانه؟ فهؤلاء يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم ما بلغ. ما هو المقصود من هذه الدعوة المشؤومة؟ المقصود منها تضييع القرآن وليس السنة، لكنهم لو صرحوا بما يريدون لرجمه الناس بالحجارة، فهم يتوسلون إلى ما يريدون على دفعات وعلى مراحل. الصنف الثاني الذي يكره الكل، لا قرآن ولا سنة، وهؤلاء أيضا تمتلئ بهم ديار المسلمين، الذين يسألون أنفسهم لما هذا الضنك المضروب علينا، عليهم أن يعرفوا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح وجود هؤلاء، هو الذي فعل بنا هذه الأفاعيل، والله عز وجل ذكر لنا سنة كونية لا يحابي أحدا فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الماء ما بأنفسهم الذي علق بها من الانحراف عن الشريعة، الانحراف عن العقيدة، الانحراف عن السلوك السوي الذي كان عليه القرون الثلاثة الأولى، ده السبب في الضنك المضروب عليه. مثلا قلة موارد، والمسألة ليست فقرا أبدا، إنما المسألة تعطيل كامل للشريعة إلا في الأحوال الشخصية اللي هي قائمة على مذهب أبي حنيفة وفيها ما فيه كمان. أنا الآن أذكر ونحن نتكلم عن المحاسبة أذكر مثلين. مثل أولاني جماعة للجماعة القرآنية، لماذا تنكرون السنة؟ لماذا تردونها؟ قالت: لأن القرآن هو الذي يوحد ولا يفرق، ونحن إذا التفتنا حول القرآن قل الخلاف بيننا. يعني إذا السنة هي التي تفرق، طيب هتلنا أي قضية قرآنية تناقشتم فيها لننظر أخرجتم برأي واحد أم بآراء؟ وأنا سأذكر لكم قضية مدهشة لن أتكلم في فروع، جزئية فقهية، لا، أنا سأتكلم في شيء يقول عنه العلماء أنه معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يستوي فيه علم العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، أي أنه لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى فتح كتاب حتى يقال ده عالم وده جاهل، لا. هذه المرتبة المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيها علم الكل. مما يستوي فيه علم الكل عدد الصلوات. اسأل الطفل الصغير عدد الصلوات كم يا بني؟ ولا كم؟ العالم الجاهل يعرف هذا القضية. طيب جاء القرآن يندور، ايه رأيهم في عدد الصلوات على مقتضى القرآن؟ اسمع العدد، وده خلاف في شيء معلوم من الدين بالضرورة، فما بالك بما خفي عن ذلك او قل عن ذلك ولا يعرفه الا طائفة من الأمة. الصلوات هي خمس صلوات، وتواتر الكل عن الكل، الجيل يقولها عن الجيل زي القرآن بالضبط. في قمة التواتر العملي الجيل الكامل هو بالملايين يأخذها عن الجيل السابق الذي هو بالملايين أيضا. قال قائل أوقات الصلوات ثلاث بنص القرآن، أين وجدت هذا؟ قال لك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال لك هو ده النص اللي في القرآن عن الصلوات. يبقى الصلوات ثلاث، الفجر والظهر والعشاء، والعصر والمغرب. قال لك لا، لا نسلم به. ده قول. قول الثاني قال لك الصلوات ثلاثة برضه، بس مختلفين في تعيين الثلاث. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال لك يبقى الصلاة ثلاث أوقات، طرف النهار صلاة الصبح والمغرب وكده النهار بيخلص، وزلفا من الليل يبقى صلاة العشاء. يبقى الأوقات ثلاث، الفجر والمغرب والعشاء، إنما الظهر والعصر لا. قال ثالث، كل ده كلام القرآنيين، وفي شيء أظهر من الشمس في رابعة النهار فما بالك بما دون ذلك من الأحكام. قال لك الصلوات أربعة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نفس الآية برضه. قال لك طرف النهار الصبح والمغرب، وزلفا من الليل يعني مدة الليل اللي أولها العشاء وآخرها الفجر. يبقى الصلوات أربعة ومفيش حاجة اسمها ظهر. وقال هذا القائل إنما زاد صلاة الظهر أعداء الإسلام، يقولوا النصارى هم اللي دخلوا علينا صلاة الظهر كده واحنا نايمين، صبحنا لقينا الظهر موجود كده خلاص. قال قائل بل الصلوات ستة. انا جبتها منين؟ قال لك الخمس صلوات وزلفا من الليل، زلف من الذي اسمها صلاة الزلف خلاص. يبقى دي ست صلوات. السؤال هل رجوعهم الى القرآن رفع الخلاف ام زاد الخلاف؟ السنة حددت خمسة اوقات وانتهى الامر واتفق المسلمون عليها، هم جابوا اربع خمس اقوال. إذا عندما يقول القائل القرآن وحده لا يريد القرآن، لأن السنة تقضي على القرآن كما عليه أهل العلم. والذين توقفوا في هذا المصطلح توقفوا فقط لكلمة تقضي المشعرة بتقديم السنة على القرآن فقط، إنما في المعنى كلهم يرجعون إلى معنى واحد، وهو أن الآية القرآنية إذا كان لها معنى أو اثنين أو ثلاثة، واختلف العلماء أي المعاني أقرب إلى الآية تدخل السنة، تحدد معنى من المعاني الثلاثة ويقضى على الخلاف. هذه معنى قول يحيى بن أبي كثير وغيره من العلماء، إن السنة قاضية على القرآن. قاضية يعني هو القاضي شغلته إيه؟ مش القاضي شغلته يفصل بين متخاصمين أو متخاصمين. كذلك السنة آية معينة لها معنى اثنين، فأنا أريد أن أقضي لهذا المعنى على ذاك المعنى، فأدخل السنة تقول المعنى ده أولى من هذا المعنى، وإن كان اللفظ العربي يحتمل المعنيين لكن اللفظ الشرعي أو المعنى الشرعي يحتمل معنى واحد وهو كذا. آدي كلام العلماء في السنة قاضية على القرآن. دول طائفة موجودة في ديار المسلمين وكتبهم مطبوعة، وانا قرأت هذا الكلام في كتبهم، كتبهم تباع على الارصفة. اهذا يجوز؟ ايجوز لانسان ان يأتي الان فيقول اوقات الصلوات ثلاثة ويسكت عليه؟ اهذا يستحق الحد ام المجنون الذي يتصرف في ماله على غير الوجه الشرعي؟ ايهما اولى ان يحجر عليه؟ هذا الذي يلعب بالمعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد مجنون بيتصرف في ماله بسفة يوم يحجره على صاحب المال ويتركه هذا الانسان؟ ايهما اولى بالحجر؟ هذا الذي يلعب في الدين بل من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد اخترع دواء ولم يعرضه على اللجان المختصة علشان تبت فيه وتدي الكلمة ان هي هيصح للتداول ام لا؟ من الذي ينبغي ان يحجر عليه؟ اهذا ام ذاك؟ لان يلعبوا بالدين على راحته وينشروا الكفر البواح على الارض على راحته الارض، وده كله من حرية الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واخدين الايه كده؟ المسلم اذا اراد ان يكفر هو حر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، بل من بدل دينه فاقتلوه هو صيانة في الحقيقة لكل الملل. اي رجل كافر يريد ان يسلم نعلمه بهذا الحكم، فكر قبل ان تعتنق الاسلام، لانك لو اعتنقت ورجعت هنقتلك. فيوم اذا كان جادا خلاص يدخل الاسلام وما يلعبش بالملل، يدخل الاسلام ويثبت عليه، او لا يدخل من اصل، يبقى ده صيانة. وكان الضحاك بن مزاحم له جار نصران كان يحب الخمر حبا شديدا، فكان يقول له يا ضحاك ما اجمل دينكم غير انه يحرم الخمر، لو انه يحل الخمر لاسلمنا. قال له اسلم وان شئت فاشرب، فاسلم. فقال له ان ارتدت قتلناك وان شربت الخمر حددناك، فترك الخمر. يعني ان التزمت خلاص انت مسلم الان ملتزم باحكام الاسلام اللي منها حد شرب الخمر، وان رجعت مرة اخرى قتلناك. فده حكم ثابت عندنا في الدين. فيهم يجيب الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني اذا ربنا بخير الناس الكفر، وهو القائل ولا يرضى لعباده الكفر، اضراب كلام ربنا ببعض، وهو ده اللي حصل فعلا. هذا هو الذي حدث. ادي نموذج. النموذج الثاني وهو لا زال حيا، كلمني فيه غير واحد ولم استوثق حتى طلب المصادر التي ينقلون عنها. يعرض الان مسلسل اسمه عمرو بن العاص. المسلسل ده طلع في النهاية عمرو بن العاص رجلا فاسقا قليل الدين. تمام. جاء الطابور اللي هو بيكره كل حاجة، لا قرآن ولا سنة ولا اي حاجة، صفحة طويلة عريضة الجرنان. انا استغرب ان يمشي هذا حيا على الارض ولا يأخذه سيف الولاء. العنوان: معركة الكلب والحمار. من هو الكلب يا سادة؟ عمرو بن العاص. من هو الحمار ايها الاخوة؟ ابو موسى الاشعري. ثم يقول: وهكذا صار مصير الاسلام في يد كلب وحمار. ده كلام يكتب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دولة تقول ان دينها الاسم هو الاسلام، واحنا بلد الازهر. هو شيوخ الازهر دول بياخدوا مرتباتهم ليه؟ مش عشان يصوروا اعراض هؤلاء؟ اوليس هؤلاء هم الذين نقلوا الينا الدين؟ الازهر اللي مايل ولم يعقد بدولة ويأخذ مرتباتهم ليحموا هؤلاء ويحموا العلم الذي نقلوا هؤلاء، يأخذ مرتباتهم لأجل هذا. يترك هذا يكتب ان عمرو العاص كلب وابو موسى الاشعري حمار؟ بنقل من نقل هذا؟ نقل قضية التحكيم المزورة الكاذبة التي ليس لها خصام ولا زمام. اهل الشام رفع المصاحف وحصل تحكيم ما بين ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص. قال: لو ثبت صاحبي هذا كالخاتم قلت انا لا اخلع صاحبي هذا كالخاتم. قصه العقيمه الصلعاء اللي انتم عارفينها دي. من الذي روى قصه التحكيم كلها على بعضها؟ اذا كانوا بقى يعني يريدون الحق في الوقت الذي يضعفون فيه احاديث البخاري، والاسرائيليات يقبلون احاديث الكذابين الذين اتفقت كلمات العلماء على صرح رواياتهم. من الذي روى قصة الحكمين وقصة الشتيمة والسب اللي حصلت بين ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص؟ الذي روى هذه القصة يا اخوة راو يقال له لوط ابن يحيى، ومشهور بكنيته ابا مخنة. هذا الراوي قال فيه أئمة المسلمين من علماء الجرح والتعديل والمتكلمين في الرواة: يحيى بن معين قال ليس بثقة وليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي متروك. وسئل عنه الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، تقرأ في الكتب رأى أبو داود. ابو داود ده الامام ده هو سئل عن هذا الهالك فقال: او يسأل عنه احد؟ يطلع مين ده حتى يسأل عنه مجرد سؤال؟ وضعف الدار قطني والعقيل. وقال ابن عدي: شيعي محترق، خلاص اتكشف الملعوب. هو الشيعة هيقولوا ايه عن عمرو بن العاص؟ هيقولوا ايه عن معاوية بن ابي سفيان؟ ده مرة واحد شيعي سمى كلبه معاوية، سمى كلبه معاوية. واحد ضربوه وقالوا له: تسمي كلبك بأسماء أهل النار؟ هذا الشيعة اللي شيخ الأزهر يسأل في ندوة الشباب في اسكندرية الأسبوع اللي فات، يقول إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سطحي ملوش علاقة بالاصول. وده كلام راجل لم يقرأ حرفا عن الشيعة ولا يعرف شيئا عن الشيعة، لكن دي فتوى سياسية هو المطلوب كده. المطلوب فتوى سياسية مش فتوى شرعية. خلاف بينه وبين الشيعة، خلاف في الجزئيات، في المسح الخفين تغسل رجلك ولا تمسحها، لا، الخلاف بيننا وبين الشيعة في الجذور في الأصول. إنهم يكفرون سادتنا، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا ستة فقط. إذا هؤلاء الذين ماتوا على النفاق، ما هو حكم العلم الذي نقلوه؟ واحد منافق فاسق فاجر نقل لك علما، تقبله أن ترده؟ أرد. إذا عندما يقول هؤلاء فجرة فسقة، يسقط أيضا العلم الذي نقلوه، فيا ضيعة الإسلام وأهله إن تبنينا هذا القول. وهؤلاء الصحابة هم الذين رأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تسقط كل هذه الأحاديث لأن رواتها فجرة وفسقة. القرآن الموجود ناقص، القرآن الموجود الشيعة يقولون ده ثلث القرآن والثلثين عندنا أنتم لا تعرفون عنه شيئا، ده خلاف في الفروع ولا خلاف في الأصول. أئمتهم الاثنى عشر معصومون وهم أفضل من الأنبياء ولا يخطئون، ده خلاف في الأصول ولا خلاف في الفروع؟ آدي الموضوع يا جماعة. الحمد لله أننا ما زلنا على قيد الحياة، ما أحلم الله عز وجل كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض. العلاج أن يضرب على أيدي هؤلاء، لا أن يؤخذ على أيدي الدعاء إلى الله عز وجل ويكتفوا ويكبلوا في الوقت الذي يسمع فيه للفجرة والفسقة بأن يتكلم كل واحد بما يريد حتى لو كان مخالفا لما تواتر عند المسلمين، بل لأعلى درجات التواتر العملي زي الصلاة مثلا. أبو موسى الأشعري الذي وصفه هذا الألوك الفاجر رقيق الدين بأنه حمار، هذا قال فيه الشعبي انتهى العلم إلى ستة فذكره منه، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على بعض اليمن، وأرسله عمر بن الخطاب يعلم أهل البصرة القرآن ويعلمهم السنن، وله كتاب مشهور في القضاء أرسله له عمر بن الخطاب. هذا الكتاب الصفحة دي شرحها ابن القيم في أربعة مجلدات، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح خطاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء وضوابط القضاء. وفي زمان عثمان ولاه على الكوفة ليعلم الناس السنن والقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه، وكان صوته في غاية الجمال بالقرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرقات المدينة ليلا فسمعه يقرأ بالليل فجلس بجانب داره حتى انتهى من قراءته، فلما أصبح قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي ولحزنت. عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر على الأقل من العصبية الوطنية، احموه دفعوا عنه لانه ادخل مصر في الاسلام في الوقت الذي يقولون فيه اجدادنا الفراعنة، والفراعنة الذين لعنهم الله وخرب ديارهم وأنزل عليهم فوق العذاب في هذا الوقت ننسب إلى هؤلاء ونقول على عمرو بن العاص كلمة. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قواه شيخنا الألباني رحمه الله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يطلع في الآخر كلمة. وفي سنن في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمرو بن العاص فقال: البس درعك وأتني بسلاحك. فجاءه فقال: إني أريد أن أرسلك إلى مكان كذا وكذا غزوة، يعني في سبيل الله، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. خلك قرشين من الغزوة دي. قال: يا رسول الله، ما على المال تبعتك، إنما تبعتك على الإسلام. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه صالح، ثم يقول هذا إنه كلب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة عن عمرو بن العاص قال: فزع أهل المدينة فزعا، فالتفت فإذا سالم مولى أبي حذيفة قد انتشق سيفه. قال: ففعلت مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، ألا ترغبون إلى الله ورسوله؟ ولا يكون فزعكم إلا إلى الله ورسوله؟ ألا تفعلان ما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ لمثال المولى أبي حذيفة وعمر بن العاص. طب جد كلب وحمار منين؟ من الرواية التي رواها الهالك الذي قال فيه الذهبي: هالك لا يوثق به. الشيعي المحترف لوط بن يحيى هو اللي روى الحدوثة دي وألفها أو نسبها إلى آخرين. إن لما حصل الخديعة وإن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى لعمرو بن العاص: مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: ومثلك يا أبا موسى كمثل الحمار يحمل أسفار. كل الرواية ساقطة كلها، مش صارش الكلام ده أصلا. طيب، سلمنا أنه حدث ورواه البخاري ومسلم. هذه فتنة، وكانت فتنة شعواء لم يستطع العقلاء أن يفعلوا مع العوام شيئا فيها، لا علي بن أبي طالب يدري عن حاجة، ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة. عائشة رضي الله عنها التي أقنعها طلحة والزبير في يوم الجمل، وسميت موقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة التي كانت تركبه وقتل هذا الجمل. وفي هذا اليوم قتل من المسلمين 70,000 في يوم واحد. فلك أن تتصور حجم الفتنة الكبيرة، 70,000 يروحوا في يوم واحد في هذا الجو المتلهم المبهج المظلم. واحد قال لواحد: يا كلب يا حمار، وارد ولا مش وارد؟ وارد. فإذا قالها إنسان في ثورة غضب أيلصق به هذا اللقب؟ واحد فتى واحد مرة في عمره كله قال له يا حمار، يبقى يفضل اللقب ده لازال طول العمر. على يا حمار، روح يا حمار. من يقول هذا في العالمين إلا رجل في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بقى العفيف اللي كان بالكلام ده، العفيف الذي لا يعرف لسانه سب ولا شتم أبدا ولا تتم عمره. فيوم تلصق هذه الألقاب التي يستنكف منها العوام الطغام أشباه الأنعام، وتلصق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده على فرض أنه صح، ناس بيقتلوا قتل، الارض بتشرب دم وشابعت شرب دم، واحد شتم واحد قال له يا كلب يا حمار. غريبة يعني الفتنة دي حتى لو كان مخطئا فيها يوم ياخد الكلام ده صفحة كاملة يقول لك الذي لا يعرفه الناس عن عمرو بن العاص، وطلعوا انسان فاجر فاسق ساعر اكثر شارون احسن منه. شوف شارون ده اهو لما تقرا سيره شارون وتقرا ما كتبه هذا الانوك عن عمرو بن العاص دول اخوان. ده هذا تقديرنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم الحديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الجهاد المناعي الذي يمنع الشر كله عن الأمة يعاملون هذه المعاملة. حجاج بن يوسف الثقفي لما تعدى على أنس بن مالك وعامله بطريقة لا تليه قال أنس والله لو كنت من اتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس. لو كنت من اتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس. ان العقوق من شر الخصال، وهذا عقوق في الذروة، ان يعق هذا الجيل الفريد الذي لا نمتلك جيلا محترما ننظر اليه غير هذا الجيل. وكل الاجيال المحترمة التي جاءت بعد ذلك انما كانت تنظر الى هذا الجيل لانه الاصل. فاذا جاز ان يهدم هذا الجيل هدم الاسلام كله. ورحمة الله على الامام مالك عندما تكلم في امثال هؤلاء فقال هؤلاء انما يريدون سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على ذلك فسبوا اصحابه وقالوا له صحابة سوء. لما يكون له صحابة سوء يبقى هو كويس، لكن لا يجرؤون على سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. فاذا اراد رجل ان يسبك شتم صاحبك واتهم صاحبك بكل الوان الفساد وانت راضي عنه يبقى انت جاي. فينبغي ان يحاسب هؤلاء وينبغي ان يوقفوا على حد لوجه الله حتى لا تأتي الطامة الكبرى. اتقوا الله يا ولاة الامر وخذوا على ايدي السفهاء، نحن جميعا في سفينة واحدة، لو تركناهم يخلقون اسفلها بزعم انهم ملاك الاسفل لغرق الذين في الاعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثل المشهور مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاتهموا فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين من اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين من اعلى فقالوا لو نخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كلامنا الان لاصحاب الضمير الحي، للذين يجدون في السير الى الله وعندهم رغبة في تصحيح مسارهم، فنقول لهم إن المحاسبة لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، وهذا الركن تستعين على تحديثه بثلاثة أشياء. الشيء الأول نور الحكمة، والشيء الثاني سوء الظن بالنفس، والشيء الثالث التمييز بين النعمة والنقمة. فإذا تحققت بهذه الأشياء الثلاثة سهل عليك تحقيق الركن الأول. نتعمل قياسا صحيحا بين نعمة الله عليك وبين جنايتك على نفسك بتخطي حدودك، وتسأل نفسك سؤالا واضحا وينبغي ألا تخدع نفسك في الجواب: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ نريد جواب، ما الذي غرك به تبارك وتعالى وتخطيت حدوده؟ ألأنه لا يراك فغافلته؟ لا، هو البصير الذي لو وصل بصره إلى شيء لأحرقت سبحات وجهه من سبحات وجهه من انتهى إليه بصره. قلت ما لا يرضيه، ألأنه لا يسمع؟ لا، هو السميع، سبحان من واسع سمعه الأصوات. ألأنه لا يعلم ما في نفسك؟ هو العليم. قل لي ما الذي غرك به؟ حلمه أنه لا يعاجلك مرة أول ما تصحى يعاجلك بالعقوبة فاغتررت بحلمه وستره عليك؟ أفيفعل هذا كريم أم لئيم؟ كلما مد لك الحد تغتر به؟ ما الذي غرك به؟ أعاجز أن يأخذ بناصيتك؟ لن تجد جوابا قط إلا أن تقول: أنا لئيم، أنا مخطئ، أنا لا أستحق شربة الماء. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الذي غرك أنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وذا اللي غرك؟ يعني هذه النعم تشكر عليها ولا تتجرأ وتعدل حدود؟ المقايسة تكون هكذا: تنظر إلى ما أنعم به عليك وتنظر إلى عبادتك. الجواب معروف. طيب، أنا غلطان ومخ وأريد أن أصحح مساري، فكيف يسهل علي عقد هذه المقارنة وبعدين أعمل عملا إيجابيا اشتغل صح؟ قال لك تنتظم مع ثلاثة أشياء: الأول نور الحكم اللي هو العلم الذي تميز به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، والذي تميز به بين درجات الأعمال فتترك الأقل في الدرجة وتفعل الاكثر في الدرجه ان حصل تزاحم. يتاخذ يدي دي تبقى عارف كيف تختار. اي تاجر في الدنيا لو دخل السوق وجد نوعا من انواع البضاعه، البضاعه دي الالف يكسب 50 وبضاعه اخرى الالف يكسب 20، ليس هناك تاجر في الدنيا يعقل يقول لك اخذ ام 20 واسيب ام 50، مع ان ام 20 مكسب برضه. امتى ياخذ ام 20؟ اذا لم يستطع الوصول الى البضاعه اللي بتكسب 50، والتجار المفلحون سبقوه اليها، فيعمل ايه؟ ياخذ اي حاجه. يبقى اذا ما نزل الى الاقل الا عند التزاحم، تزاحمت تجارتان بضاعتان، لما حصل تزاحم خدوا 50، ما لقاش 50 ياخدوا 20. انت كرجل مفلح جاد في السير الى الله، عايز توفي، عندك صيام، قراءة قرآن، صلاة، وإذا صمت لم تستطع الوفاء لا بالقراءة ولا بالصلاة، حصل نوع من التزاحم، تزاحمت عبادتان، قدرت تعملهم الاثنين؟ تمام، عجز، آخذ أفضل عبادة في الاثنين، هو ده نور الحكمة. يميز الحق والباطل والخطأ والصواب، ومش كده فقط، انما حتى في الاعمال يعني تعرف بها الدرجات، دي تاخد بها 20 درجة، تاخد بها 30 درجة، تاخد بها 50، لازم تاخد واحدة بس من دول تاخد اعلاها، وكان الصحابة كذلك. فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يصوم تطوعا كثيرا، كان يضرب عن صيام التطوع الا لماما، فقلما تراه صائما صيام تطوع. فقيل له في ذلك: واجل الصيام من صام يوما في سبيل باعد الله بينه وبين النار كم خندق، في بعض الوقت 70 خندق، يترك مثل هذا الاجر العظيم؟ فقال ابن مسعود وسئل عن ذلك فقال: الصلاة وقراءة القرآن أحب إلي والصيام يضعفني عنهما. دي بقى ثالث مواهب، رجل عنده جلد وقوة ممكن يجيبهم كلهم مع بعض، رجل لا يستطيع أن يصوم لأنه ضعيف البنية، خلاص لا يعير بأنه لا يصوم صيام التطوع لأنه اختار عملا آخر هو عنده أرجى، ده صلاة في مقابل صيام، والصلاة تمتاز بأن فيها قرآن، يبقى أصبح صلاة وقرآن الاثنين مع بعض في مقابل صيام. يبقى لما حصل نوع من التوازن ده هو اختار عمرو بن اختار عبد الله بن مسعود الأكثر. يبقى إذا نور الحكمة ونور العلم هو الذي يميز لك حتى في هذه المرتبة من العلم. يبقى إذا لابد أن تتعب، والحكمة اسم جامع لكل خير سواء كان قولا أو فعلا، وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكرر لفظ الحكمة مرتين ولم يثمر في الموضع الثاني، ولم يقل ومن يؤتها يؤت خيرا كثيرا للتنويه بها، للتنويه بها كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته اليهما. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.